أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلا تزال قراءتنا بفضل الله ومنته علينا متواصلة في كتاب فضل الإسلام للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له وجعل منزلته في عليين. وقد وصلت بنا القراءة إلى حديث
ابن عباس فقال كما قال العبد الصالح.
نعم، يعني قرأنا باب التحذير من البدع قبل تحذير البدع، قرأنا صفحة 118. طيب، فأقول كما قال عبد الصالح، هنا وصلنا
نبدأ من اليوم،
نبدأ من هذا. طيب، هذه الأسئلة حينئذ تتعلق بما مضى شرحه وبيانه. قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى أموالكم، هل معنى ذلك أن أجسادنا وأموالنا مقيدة على الله فلا ينظر إليها، أما معنى أن الله لا ينظر؟ نظر إيش هذا؟ نظر اعتبار، ليس العبرة عنده سبحانه، والزلفة التي تقربنا عنده المال وعيش والجسم، مهما كان المال كثير ومهما كان الجسم عظيم فإن هذه الأجسام والأموال ليست التي تقربنا عنده زلفة، كما قال الله سبحانه أو ذكر ذلك سبحانه وتعالى. إذن ما الذي يكون معتبرا عند الله؟ الخلوق وما فيها من التوحيد، بقدر ما فيها من التوحيد والإخلاص لله والرجاء والتوكل والمحبة له، وأعمالكم والعمل الصالح، والعمل الصالح فبقدر ما في القلب من إيمان وتوحيد وسنة، وكذا في الأعمال تكون منازلنا عند الرحمن. وهذا مقتضى طلب العلم، فإنه كلما طلب العلم ودرس وعمل بمقتضاه فإنه يزكو ويسمو عند خالقه بقدر ذلك. وكلما ابتعد وأعرض عن طلب العلم لأي شبهة، شبهة الصوفية والطعن في أهل الحديث تسميتهم وهابية، شبهة الحدادية والاعتداد بالنفس والغرور وتبديع العالم بالجزئيات غير ذلك، أي عارض. كلما قل السماع بسبب النفور من أهل العلم ومجالسه وقل العمل بالعلم يكون تكون المرتبة تبع في الجنة، مستقيم ومستقيم. طيب، قول النبي صلى الله عليه وسلم إن آل فلان ليسوا بأوليائي، من معروف أنهم آل طالب، آل بني طالب، لكن بعضهم كان مسلم كعلي وجعفر، كيف ينفع عنهم الولاية؟ علي خالف الرسول، نقول علي وجعفر كان منهم، كانوا من أولياء، كانوا من آل بني طالب، ومع ذلك قال النبي إن آل فلان ليسوا في أولياء. كيف؟ اي نعم، اذن المقصود ليس الفرق الافراد المجموع يعني معظمهم ببقائهم على الشرك. نعم، فهذه معناه يجوز ان يقال آل فلان فيهم طمع، تلك بعض القرب، المقصود المجموع ليس الأفراد. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أخاف عليكم أن تشركوا، لا أخاف عليكم أن تشركوا. فهل معنى ذلك أن الشرك لم يظهر في هذه الأمة؟ يعني مجموع الناس أو مجموع الأمة، نعم، لا يمكن، يعني قصده صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث إني لا أخاف عليكم أن تشركوا، أي بمجموعكم. ولا يعني أن البعض لن يشرك، وقد أشركوا في عهد الشيخ بن باز قبل 300 سنة أو 250 سنة، أشركوا، كان يدعون النخل ويذبحون الأضرحة. إذا لما قال آل فلان ليسوا بأولئك، أي معظمهم، وليس معنا الأفراد الذين آمنوا، فهذا الذي يتبرأ فيه من قرابته المخالفين، فكيف لمن لم يكن من قرابته؟ بل أولى أنه يتبرأ منهم صلى الله عليه وسلم، من لم يكن من قرابته من باب أولى أن النبي أنه صلى الله عليه وسلم قد يكون تبرأ منهم. طيب، يطرد من الحوض طائفتان من الناس، من هم؟ من حوض النبي صلى الله عليه وسلم تطرد طائفتان من الناس، أهل البدع الثالث، أهل المرتدين الكفار. ما الدليل؟ ما الدليل على هذا؟ ها؟
لا، لما يقول صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي يقولون إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، عباد الله الطيبون، بهذا الفائدة العزيزة من أخطر أنواع البدع، البدع التي تخرج ممن ينتسب للسنة، الناس يقتدون به في أمر عام وأمر خاص. أمر عام أهل الإسلام الذي حقق السنة في نواحي عظيمة مثل توحيد الإلهية، لا يشركون صفات الله، لا يبتدعون، ليسوا بأشاعرة ولا مشعرين، انتبه لهذه المسألة ترى مهمة. سب الصحابة ليسوا طول الصحابة، ابتدعوا في الجهاد وفي الدعوة إلى الله، فحينئذ كيف يصدقك العامة لما تقول له هذا إنسان مبتدع؟ ينظر يقول هل هو جهل؟ هل هو ماتريدي؟ أشعري؟ لا. هل هو قبول يذبح غير الله؟ لا. إذا ما وجهه؟ فتقول له هو على مذهب السرورية أو على منهج القطبية أو على منهج الحدادية أو الخوارج الجهادية من داعش وغيرها. أتجد الأفراد منهم من السعودية خاصة هنا في داعش درسوا في السعودية، ففيه مبادئ ربما لا يتبعون فيها. تسأله بالصفات يكون نثبت الصفات كما ايش وغير تحريف، تدعو غير الله يكون لا أدعو غير الله. فالبدع اللي تخرج من هؤلاء أشد من غيره، لمن عرف البدع كالصوفية والرافضة وغيره كبدعة الحدادية. ما وجه البدعة الحدادية؟ ما هي وجهها؟ أن منهج السلف ومسلكهم رحمة الله عليه تعالى، رحمة الله عليه تعالى في أهل السنة من أهل العلم، احترامهم، تبجيلهم، الردع الخطأ من عدم مجاوز المخطئ وإصغاره على منهجه. فإذا تجاوز الغلو به أنه رأى أن يسقط صاحب السنة ويعامل معاملة البدع من أهل العلم ويبدع بجزئيات يكون فيها التأول ولا يعامل معاملة السلف لأهل العلم، كما معاملة عائشة بن عمر قال أخطأ من عمر ولم تشدد وتسقطه وتبدعه إلى آخره، فصار المسلك بدعي، صارت البدعة محيرة أنه يراه يكفر من السلف في ولاة الأمر الحدادي في الصفات ويرد عن المبتدعة الحدادي، ينصنف بالرد على البدعة في الصفات الحدادي. ثم تجده يجنح في باب أهل العلم والأخطر باب. قال الشيخ ربيع متخصص في المنهج جزاه الله خير، قال هذه الحدادية عندي شر القوام. ليش؟ أنا وددت الأسف في هذا الموقف للشيخ، لكن بعد الفكرة قلت تجد سبحان الله الصوفي قد يحترم العالم من أهل العلم، يقدر عنده، ينقل عنه إذا عرفه عالم من أهل السنة الأشعري يقدر، لكن الحدادي إذا دخل الحدادية في دمه تتجارى به كما جار الكلب أو الكلب لصاحبه، لا يقيل لعالم وجه، لا يرى العلماء مثل الدماء أمام رأيه، يصيب غرور عجيب. فهذا حينئذ يمحق الإسلام، لأنه إذا بدع هذا العالم أو أسقط هذا فيبقى وحده أو معه اثنين فقط يرجع الناس إليه، فيطمحل العلم وقد يرى الشرك على إذن دعوة لأنه جاهز العلماء، فالناس لا يجلسون إليه إذا مشى معهم لا يجلس العلماء. فحينئذ قد يهجم عليه أو تهجم عليه شبهة الشرك في أي لحظة غير محصن، لأنها تسقط هذه الدعوة أهل العلم، فصاروا أشر من أشر الطوائف. فإياك أن تختلط يا عبد الله بإنسان عرفت أنه يمشي مع حد الذي لا تعاون معه، يوم من الأيام ستجد نفسك لا تحب أن تجلس إلى مجلسك إذا جلست معه، لأنه لا يترك أحد من غلوه في الجرح إلا أسقطه. هؤلاء من شر الطوائف، ولا بد من التحذير منهم، ولا يجوز التهاون معهم. إن عرفت الحي عندك واحد منهم فيجب أن تحذر عنه، لا تأخذ في الله لوم الساعي، لأنه إذا جلس معه الإخوان على معنى أنه سلفي واقتربوا منه يفجأهم الشيخ، الشيخ فلان ليش قال كذا؟ هذا ما يقول هذا الإنسان إلا إنسان جاهل، عبارات شديدة أعوذ بالله. تجد نفسك ينقض قلبك من السماعة إلى الشيخ، الناس كذا مفطورة، أول ما تعيب عندها إنسان إلا رحم الله تنقض الناس. فتلاحظ نفسك تتجاوز لما انكرت عليه، وان تسمع معه في الاذاعه تذكر الكلام فيه تقفل الاذاعه. منهجهم خطير جدا، وخطورتهم انهم اندسوا باسم السلفيه سبب الكلام. تجدهم ينكرون على الاخوان، ينكرون على التبليغ، ينكرون لكن يشقوا عن منهج السلف الغلو. وصرنا نعاني منهم كيف العامه صاروا يتهموننا بان نتكلم عن العلماء لانهم اشتركنا معهم في التحذير مما يتكلم عليه الأمر، التحذير من الإخوان، ويشتركون معنا فيها، ثم يجرحون في باب العلماء فيسقطونهم، فسببون ورطة مع العامة وهم لا يشعرون، أو يشعرون. فصار العامة أول ما يسمعوا أحد منا يتكلم بالحق يقول هذا الذي على الأمر، سريعا يدلون على الأمر يسقطون أهل العلم. فصارت مشكلة. لذلك ينبغي تحذير العالم والقبر. ترى أناس مثل هذا وهذا تراه منهج السلف يتبرأ منه، أنه يؤمن مثل الحجي في الرياض إذا لم الشيخ الإسلام رحمه الله وقال عنه ظل مشوش، كلام سيء رديء على الشيخ الإسلام، أنه يظهر النكير على البدعة الجهادية في سوريا وغيرها، يشترك من أخطر البدع. يلتبس أمر الرجل يقول هو من السلف من أتباع السلف، إذا جنح هكذا ابتر به. على مثل الشيخ يقول من شر الطوائف لا يقيم الوجه لأهل العلم، أول ما يجلس معهم لا يجد قيمة لأهل العلم في نفسه، سواء كان معهم في الحي أو خارج الحي، إلا من رابط رأيه في تبيع فلان أو في كذا يضعه على فوق رأسه، خالفت رأيه ما يراه شيء، ولو كنت من أعلى من الناس. ولهم أسوة، أقصد هم تبع للخوارج الذين لم يقيم وزن علي لما خالفهم في التحكيم، وعلي تكلم بالحق لكن رأوا أنه خالفهم أنه كذب فخرجوا عنه، وكانوا يستفيدون من علي، فجاءت بس التحكيم وفارقوه، ولا كانوا يجلسون إليه يسمعون منه. كذلك تجدهم يعني قد يحضر معه هنا في الحلقة، في حلقة طالب المشايخ، نعم يصبح لاما لنفس الأستاذ لأنه جلس في مجلس خاص مع شخص منهم فاقتبس، فيصبح كالعدو، كان المعلم وهو أصحابه في الحلقة كالعداء له، نعم لأنهم خالفوا منه. ونبذلكم على التحذير من مسلكهم وطريقتهم وقراءة كتبهم والجلوس معهم، وتتعرفهم بلحن القبر، قد يجاملك في يوم يومين ثلاث ويثني على ما تثني عليه أو يسكت ثم يدس لك السم في العسل، فاحذرهم يا عبد الله. طيب إذن نقرأ ما تبقى. لا رضوان لو تقرأ من عند قوله من عند لهم على أبي هريرة رسول الله قال وددت رأيت أم قد رأينا إخوان لا أقرأ منها لا أي نعم أقرأ من عندك لعلنا أن نزيد نقرأ في شيء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب حفظ الإسلام: ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وجدت أن قد رأينا إخوانا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواني الذين لم يأتوا بعد. قالوا: فكيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك؟ قال: أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجما بين ظهراني خيل دم من بم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا خرطهم على الحوض، ألا ليزادن رجال يوم القيامة عن حوضي كما يزاد البعير الضال؟ أناديهم: ألا هلم؟ فيقال: إنهم بدلوا بعدك. فأقول: سحقا سحقا.
هذا الحديث قد قرأناه في المرة السابقة، وإنه مما يجدر التنبيه عليه أن الأخوة لا يجوز أن تكون في مصالح دنيوية من أهل الإسلام، بمعنى أنه يكون أخا له ودودا إذا كانت المصلحة، ثم إذا عدمت المصلحة فلا يعرفه، بل الأخوة تكون في الله لا في الدنيا. فلا يخلط شعبان برمضان، قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، يعني يجب أن يكونوا إخوة في الدين. من مقتضيات الأخوة المحبة في الله، قال: لا تجابروا. هذا لا شك أنه لا يتلاقى الأخوان الأحمد، لا بجهة الحالة المبتدع أو التحذير من أهل البدع أو من أهل السوء، هذا كل فرق، هذه نصيحة ليست غيبة. قال: إنكم لن تدخلوا الجنة حتى تؤمن، لن تؤمنوا حتى تحابوا، فلا أدلكم على شيء، إذا فعلتموه وتحاببتم أفشوا السلام بينكم. فمن نعيم ما سمعنا من كلام الرسول الأمين أنه سمى من جاء من بعده أو وصفهم بأنهم إخوان له، وهذا مما يزيد العبد المؤمن رغبة في اتباع السنة، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق بيّن أن من يأتي من بعده وهو على تقوى واتباع له فهو أخ له، بل أن النبي تمنى لقياه فقال: وددت أنا يعني رسول الله أنا قد رأينا إخواننا، أنا وأنتم يا أصحابي أرنا إخوان لكم بعد وفاتكم ووفاتي يأتون بعدهم لأجيال، منهم الإمام أحمد، منهم يحيى بن معين، منهم البخاري، الإمام مالك، ومن تبعهم من الطلبة كثر علمهم أو قل إلى عصرنا، ممن اتبع السنة وأنكر على أهل البدع وتجرد لله. هؤلاء ممن تمنى نبي الله لقياه، وكل منهم حتى تدعى بهذا الخطر، أو تمني أن يراك النبي ويكلمك. قال: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي. فلا شك أن فضل الصحبة فضل عظيم. لو أن لأحدكم مثل أحد ذهب يعني فأنفق، ما بلغ مد يعني إنفاق مد أحدهم أحد الصحابة ولا نصيحة رضي الله عنه بسابقته ونصرتهم بالدين. فهم مشتركون معنا في قوة الدين، وهم إخوان عن الدين لا شك، لكن لهم مزية الصحبة، وهي مزية لا نستطيعها. لا نستطيع أن نرجع الزمان ثم ننصر النبي ونراه ونسمع منه ونحضر حيث حضر الصحابة من غزوات، هذا مما لا نستطيعه. فبقيت أخوة الدين. ولما قال أنتم أصحابي، ما نفى النبي أخوة الدين معه، بل أثبت لهم مزية فرق مجرد الأخوة، وهي الصحبة، والتي لا تعدلها المزية. فقال: أنتم أصحابي. ثم بين لهم، قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد، فنحن إخوان النبي والصحابة إذا اتبعنا النبي واتقينا الله وأخلصنا دينا لله نكون كذلك. طيب، لو خالفنا النبي والصحابة رضوان الله عليهم، فنخشى أن يتأتى علينا قول النبي: إن آل بني فلان ليسوا بأوليائه، الولاية المحبة والنصرة، إنما ولي من هم المتقون. فالنبي متبرئ من كل واحد يخالف طريقته ومنهج الصحابة، ليس له بولي. فحينئذ لا ينبغي أن ينسب أهل البدع لهذا الحديث والفضل فيه. والقول الذي تمنى لقاءنا مطلقا، كنا جهمية صوفية تبليغية حدادية، تمنى لقاءنا مطلقا، لأنه تبرأ في حديث ممن لم يكن متقي، قال: المولي المتقي هو الذي يبني دينه على التقوى، والتقوى مبنية على علم بما كان عليه النبي والصحابة، علم صحيح محقق. حينئذ تكون ولاية النبي بقدر ما كان. وبشرنا النبي بعلامة لهؤلاء، بشرنا النبي صلى الله عليه وسلم بعلامة لهؤلاء، نسأل الله أن نكون منهم. وهي كما أن الرجل إذا كان له خيمة غير محجلة تكون بدن سوداء ما فيها تحجيب من بياض في قواعدها، غير محجلة، بين ظهري خيمة دهن بهن غر عقب غر محجلة يعني فيها بياض غر وليس يعني حصل في سبق لسان غر، فيها على رأسها بياض وفي قوائمها بياض في وجهها بياض، في وسط خيل بهم سوداء زهر البهم. صاحب الخيل ألا يميزها؟ فكذلك سيميز النبي إخوانه يوم القيامة، وذلك بالوضوء. فينبغي لنا حينئذ أن نفسر الوضوء ونفسر الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، وبين أنه فرطنا، أي أنه يسبقنا على الحوض. من هو الذي يسقيه النبي بيده الشريفة شرب لا يرضى بعده؟ ما هي صفته؟ ما صفته من سيسقيه النبي شرب لا يرضى بعده؟ ما هي صفته؟ المتقون. طيب لم يرد النفس، لم يرد. قد قال النبي: وسأسقي ممن يرد علي حوض يدي شربا. ويكفي كما قالوا له لم يدعو بدعاء لوط ودعاء واسقينا بيده الشريفه شربة لا نرمى بعدها. ثم تجد من يقر ذلك ولا يسأل عن ذلك. طيب، وللبخاري بين أنا قائم إذ زمر حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينه فقال لهم أقمت أين؟ قال يا النار والله قلت ما شاء الله. قال فدوا بعدك. إذن هذا الحديث الثالث الذي يبين الطائفة الأخرى غير أهل البدع وهم المرتدون، فهم الذين سيبعدون من حول النبي صلى الله عليه وسلم المرتدون. قال ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرة. ثم زمرة فذكر مثله قال فلا أراه يخلص منهم إلا مثل حمل النعم. أكمل اقرأ.
قال ولهما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد.
العبد الصالح من هو اللي قال هذا؟ عيسى. سأله الله: أنت كنت للناس اتخذوني وأمي إلهي، واليوم يتخذون عيسى عليه السلام إله ويقولون كما قال الله عنه أنه إله وكفره سبحانه؟ فعجب اليوم ممن لا يكفر اليهود والنصارى، غاية الغلو في الإرجاء. يقول ليش الكفار؟ الناس آمنوا بعيسى وآمنوا عند الكتاب، اثروا الكفار. أليس الله قد قال لقد كفر الذين قالوا إن المسيح هو الله؟ كفر. فكيف لا تكفر من كفر الله؟ نعوذ بالله. قاعدة: من لم يكفر الكافر فهو كافر. من لم يكفر الكافر فهو كافر، لكن إلى وكيف تتفجع عليه أنه كافر؟ ليس مطلقا كما يفعل أهل الغلو، بل إذا أقيمت هذه الحجة أنه كافر. فصاروا يقولون بعد موت، بعد وفاة عيسى أنه هو الله، ويقولون أنه ثالث ثلاثة، فمن يظن أن الإله يقتل فقد بلغ الغاية في الغباء والحماق والكفر. الله من صفاته أو الإله من صفاته ديمومة الحياة الكاملة التي لا مرض فيها ولا نقص، فكيف تقولون المسيح هو الله وتقولون أنه صفر؟ الله يعني أن يموت. ولذلك قابلت قس في فرنسا، من فرنسا أسلم الحمد لله وجاء يطلب العلم في جامعة أم القرى، ومع أنه كان له يعني جاء في كنيسة فرنسية وجاء يطلب مع الناشئين في قسم اللغة العلم حيث يتعرف على اللغة اللي يستطيع يقرأ القرآن في قسم اللغة العربية قبل أن يدرس القرآن مع الناشئين من العاجل الصغار. من ما أدري ما الذي جعلني أجدد أن أكلمه، فكلمته فذكر لي قصته فقال لي أنا كنت في كنيسة في فرنسا وذكر لي سيد إسلام، قال كل الاجتماع مع قساوسة، فقال توجهت بسؤاله ولم يستطع أحد يعني أن يجيب، فقال نحن نقول أن عيسى قتل في يوم مات، وفي نفس الوقت يعني إنه إله وأنه من يدبر الكون. في اليوم الذي مات فيه عيسى من كان يدبر العالم العلم السفلي؟ فجاء إذن منهم جاءهم بالسؤال الذي هم يضربون الأولاد الصغار والرجال يسألون مثله في الكنيسة ويعلمونهم أنك لا تسأل، لا تقل لما، لا تقل كيف، هكذا. فما عنده أجوبة شافية، فيظن معهم النصارى حيعرف لا يسأل، هي جاءتك هذا السلام واحد وكذا. فأحد النصارى في الشام في منطقة تسمى بلودان قلت له كيف الثلاثة سوى واحد؟ قال يعني إذا كسرت سأقتل، تصحيح بالتهديد يعني سينفذ لأن ما عنده إجابة. فنظر لعله بعضهم إلى بعض أو بوهيته فطردوه، لما طردوه فصلوه الكنيسة أسلم، عرف اللي ما عندهم جواب وجاء يطلب العلم في مكة في جامعة ثم القرى، ولا أدري عن حالي الآن تخرج أو لا، لكن لا جواب عندهم على ما فلد به القرآن شبهة، ومنها هذا أن عيسى ما قال لهم اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. الله ينقل يتكلم بالحق وينقل حقيقة ما حدث، وأن عيسى نفسه تبرأ من هذا، كان ينبغي لهم الآن أن يتبرأوا من نسبة عيسى إلى الإلهية أو نسبته إنه ابن لرب البرية أو أنه ثالث ثلاثة وهم أحزاب فاختلف الأحزاب. إذن استفدنا من هذه الأحاديث يا عباد الله في الحوض وفي الطرد للبدع من حوض النبي جملة من الزوال. أولا فضل الحوض، تذكرت بفضل الحوض لا ينبغي أن يكون في حال الدرس فقط، ينبغي أن تذكره وأن تمشي بالسيارة وأن تنتظر لتفتح الإشارة فتمشي وترجع إلى بيت في كل حين. ينبغي أن تكون ذكرى الحوض بين عينيك. لما؟ لتحث نفسك عن اتباع النبي. كيف؟ وانت قائم من النوم، أول ما تقوم من النوم تذكر مثل الحوض في نفسك، وصفته عظيمة ماؤه أبيض من الورق وريحه أطيب من المسك كما خرجه مسلم، كيزانه كعنز النجوم، مسيرة شهر في شهر مربع كبير أحلى من العسل. يكون الذي فرطنا عليه أول ما تقوم تذكر صفة الحوض ولذة الشرب منه، تبدأ في السنة تقول كيش كان الذي يفعل تتبعه فعليها العشر الأخيرة يرى سأقرأ وأمسح النوم عن وجه إيش كان يفعل يسكاك سأسكاك كله أمل في دخوله. عرض عليك فتنة تجذبك لبدعة، تقول لو اتبعت هؤلاء في بدعتهم ربما طرد يا رسول الله من الحوت فلا أسلك معه. إذن اجعله ذكراك أو من تذكرك لفضاء الآخرة لأهل التقوى ذكر الحوت وكيزان وأنه يشخب منه أو يشخب فيه ميزابان، ميزاب الذهب ميزاب الفضة، يستمد ماءه من أين؟ كوثر. هذه اللذة لأن أحب الناس إلى الله رسوله فسيمتعه بأحسن متعة، فالكوثر لا يمر طعم لذة شراب أو ماء مثله. وحينئذ إذا عرفت أنه في الحوض سيصب من الكوثر هذا يدعوك المسابقة والصبر، سابقة في فعل السنن والصبر عن البدع والجلوس مع أهلها والاستئناس بهم لمدة أعظم. الآن أكثر ما يغوي الإنسان الذي ينتقل بدعماه مدة الأنس، يعني يعرف الحل ما بين فلان وفلان فيعرف أنه بدعة، يقول لك لي حاجة من الأنس. اللذة إن تركت صاحب البدعة الذي قد يغويك الذي نسمعه الشرب من حوض الذي أعظم اللذة تكفي من يقسي قلبك من أهل البدع. قال الجلوس مع صاحب البدع يميت القلب والجلوس مع صاحب السنة يحيي القلب. فقد أكرمك الله إن كنت صاحب السنة بالحوض يشرب منه شربة هنيئة يرجى لك بعدها السلامة. فمن شرب الحوض فمن شرب من الحوض فهو يرجى له السلامة، ومن أبعد فهو من أهل النجابة. نعم حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء ورب زواياه سواء كما جاء في حديث مسلم حديث عبد الله بن عمر فهو على صورة مربعة أنه قال زواياه سواء وهو ما بين الكعبة وبيت المقدس وما أكبره وما أعظمه ومكانه في عرصات يوم القيامة. وهل الحوض خاص للنبي؟ حديث لكل نبي حوض كما جاء فيما خرجه الترمذي في جامع من حديث سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حوضا وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة، وإني أرجو أن أكون أكثرهم واردة. أكثر الناس واردا أو ورودا النبي حوض، وإن كان لكل نبي والحمد لله لكل نبي حوض. نعم وإن كان لكل نبي حوض. طيب وحينئذ ينبغي أن تبين للناس يا طالب العلم أن البدع ليس خاصة بما تصنعه الصوفية اليوم والرافضة، أن البدع دخلت إلى من ينتسب للسنة على صور لم تكن من قبل في السلف، بدعة الإخوان، بدعة التبليغ، بدعة الجهادية البدعية كجبهة الإنقاذ الجزائري، داعش، النصرة إلى آخره. حتى لا يلتبس الأمر على الناس بدعة حدادية بين حدادية منهم يقعون في أهل العلم ويسقطون في جزئيات يجعلونها كأنها خالف السنة فيها فيسقطون العالم ولا يرون له وزن إلى غير ذلك حتى لا يبعد من الحوض. فلا تصور فقط اللي يبعد من الحوض تتذكر كل ذلك الحوض هو الأحدث هو المحدث صغير المحدث راقع كذب. فإن دخلت بدع أخرى في الدعوة كبدعة الإخوان التبليغ والحدادية وغيرهم بل في العقيدة أحيانا والناس لا يدرون كثير من الناس عفوا لا يدرون تقرأ ويصيحين.
قال ولهما مقطوعة لا من مولود يولد إلا على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ينجسانه كما كنت ذو البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جمعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها. ثم قرأ أبو هريرة رضي الله عنه فطرة الله الذي فطر الناس عليها متفق عليه.
لا هذا الحديث خرجه البخاري ومسلم فما فائدة إيراد الشيخ محمد بن عبد الوهاب له في فضل الإسلام أن فضل الإسلام خاص بنا بقي على الفطرة من يشوذها بالبدع بقي على الفطرة وهي الإسلام قال بالظاهر السنة هي الإسلام الإسلام هي السنة ولذلك قال النبي عشر من الفطرة ثم ذكر أمور من السنة ثم ذكر قال عشر من الفطرة قص الشارع والسواك وقص الأظفار وحلق العانة وانتقاص الماء وقص البراجل فهذه دعوة من الشيخ إلى أن يبقى الإنسان على الفطرة والفطرة وحدها ليست حجة كما يقول اليوم من يكفر المعين يقول كل من وقع في الكفر والشرك ولو التبس عليه الأمر وكان من أهل الإسلام فنقفق من قضاه الشرك فهو من الشريك لما يقول الحجة قامت عليه في الفطرة ما من مولود إلا ولد على الفطرة يعني عن الإسلام وقول الله سبحانه وتعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا شهدنا قالوا شهدنا نقول هذا شرط ولا يلزم هذا كالشرط الذي لا يلزم من وجوده وجود مثاله قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ يجي الإنسان يقول ما أسهل الصلاة الحمد لله الذي يسر العباد يتوضأ ويصلي عريان إلى غير قبلة عجيب يقول لي صحيح صلاة يقول كيف يقول لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث يتوضأ ولا يتوضأ في نصوص أخرى تدعي شروط أخرى كذلك إقامة الحجة وإن جاء حديث الميثاق في الظهر نص يدل على الحجة في الفطرة لكن نص آخر يدل على الرسل أيضا حجة لابد من حجتين هذا لذلك إن شاء الله نختم.
الله